بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا دوحة المجد من فهر ومن مضر، قد جف ماء الصبا من غصنك النضر. يا درة غادرت أصدافها فعلت حتى غلت ثمنا عن سائر الدرر. مهذب الخلق والأخلاق، إن تره تظنه ملكا في صورة البشر. مخضر عارضه ما ذب شاربه، لكن جرى القدر الجاري على القدر. فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفه، أيوا قاسما. فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفه، فخر لكن بوجه من منعفر. ساعد الله قلب الصبط ينظر فردا ولم يبلغ العشرين من عمري. إن يبكي عمه حزنا لمصرعه، فما بكى قمر إلا على يا قمري. مرملا رأته رملة صرخت، يا مهجتي وسروري يا ضيا يا بصاري. بني تقضي على شاطئ الفرات ظمن، والماء أشربه صفويا بلا كدري. لكنما الأمر لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. بعد أن تحدثنا في ليلة مضت عن موضوع الإدماء للبدن وما يعرف بالتطبير وجرح الرؤوس أو جرح الظهر في علامة من قبل الفاعلين لذلك على الحزن والارتباط بالإمام الحسين عليه السلام، وذكرنا ما ينبغي أن يقال في الاستدلال على مشروعية هذه الممارسة العزائية، بل والقول باستحبابها كما هو فتوى ورأي كثير من علماء الطائفة. نتحدث هذه الليلة عن القول الآخر في المسألة، وهو القول بمنع هذه الممارسة وعدم مشروعيتها وعدم حليتها. فقد ذهب قسم من علماء الطائفة إلى القول بأن هذه الممارسة يعني الإدماء، سواء كانت للرأس أو كانت للظهر أو غير ذلك، تعتبر أمرا غير مشروع، وأقاموا على ذلك أدلة. نحن في هذا المقام كما ذكرنا في ليلة مضت لسنا في صدد الانتصار للرأي الأول ولا للرأي الثاني، وإنما الغرض هو تفهيم أصل الخلاف من أين، وأنه ليس أمرا يتبع هوى هذا الفقيه أو ذاك، أو يرتبط بهذا الوضع السياسي أو ذاك، بل ولا حتى الوضع الثقافي أيضا، وإنما كل فريق له مقدمات تعتبر أدلة عنده ثابتة توصله إلى نتيجة القول الأول، أو أن له مقدمات وأدلة توصله إلى نتيجة القول الثاني، وهو القول بالمنع، وأن الأمر ليس كيفيا واعتباطيا حتى يقول إنسان هذا ما يصير ذاك يصير وما شابه ذلك، وإنما كل فقيه من فقهاء الطائفة له مقدمات وله أدلة تنتهي إلى نتيجة معينة. هذا ما تقدم في ليلة مضت. نضيف هذه الليلة مقدمة أخرى، ونتحدث عن ما يستدل به المانعون والقائلون بعدم مشروعية هذه الممارسة. المقدمة هي أن الاستنصار بقول هذا الفقيه أو ذاك من المتقدمين أو المتأخرين، وأن فلان عالم جدا كبير يقول بكذا وأن فلان عالم الثاني يقول بخلافه، هذا ليس صحيحا. لماذا؟ لأنه إن كان الأمر ينتهي إلى ما يسميه العلماء بالشهرة الفتوائية، بمعنى أن الطائفة وعلماءها في أزمنة مختلفة من بعد الغيبة وإلى أيامنا هذه كانت فتواهم على الأمر الفلاني، هذا يسمونه شهرة فتوائية، شهرة في الفتوى. فبعض الناس يقولين عن فلان موضوع أفتى به علماء الطائفة من زمان بداية الغيبة الكبرى إلى أيامنا فهو مشهور في فتاوى العلماء، وإذا كان كذلك فينبغي أن يكون الفتوى على طبقه لاشتهار ذلك بين علمائنا، يسمونها الشهرة الفتوائية. هذه أولا في أصلها ليست مقبولة عند كل العلماء، قسم من العلماء يلاحظ شهرة الفتوى وقدر الإمكان ينسجم معها، وقسم آخر يقول لا، لتكن الفتوى هذه مشهورة في طول هذه الأزمنة أنا أعمل رأيي وأجتهد في الأدلة، إن طابقت ما ذهب إليه المشهور فهو، وإن لم تطابق هذا أنا رأيي وهذا أنا مجتهد وفقيه. على أن هذه المسألة الخاصة عندنا وهي مسألة الإدماء والجرح لم تكن موجودة في الأزمنة المتقدمة حتى يقال إن فتوى العلماء معها أو ضدها. وبعض القضايا من زمان غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، زين، و إلى الآن مثل مسائل الطهارة والنجاسة والمسائل الأساسية أكو بعض الفتاوى نظرا لمتغيرات معينة ترتبط بزمان. على سبيل المثال إذا واحد يدور على شهرة في رمي الجمرات في نص العمود لو على اليمين أو على اليسار ما يقدر يحصل هذا، ليش؟ لأن أصل العمود هذا ما صار إلا في فترات متأخرة، وما صار بهذا الأرض يمين وشمال عرضه كذا من الأمتار إلا في هالعشرين سنة الماضية، 30 سنة الماضية. فتريد مثلا فتوى من واحد مثل قبل 70 سنة وقبل 700 سنة هذا ما تقدر تحصله. قضية الإدماء والجرح كمسألة شرعية أفتى فيها العلماء ليست مسألة قديمة، ربما أقول أول ما طرحت للنقاش العلمي الشديد هو عندما طرح السيد محسن الأمين العاملي رحمه الله قبل حوالي 100 سنة كتب رسالة بعنوان التنزيه لأعمال الشبيه في سنة 1347 هجرية، يعني 100 سنة بالضبط تقريبا، وكان من المانعين والمخالفين لأمر الإدماء والجرح، وبعده صارت الرسائل تجي والفتاوى والاستدلالات المقابلة، وطرحت المسألة طرحا كبيرا استدلاليا. ولذلك من ذاك التاريخ إلى الآن خلال 100 سنة تجد في هذا الموضوع الكثير من الرسائل العلمية قد دونت. أحد علمائنا المحققين حفظه الله الشيخ محمد الحسون لديه كتاب اسمه موسوعة الشعائر الحسينية، جمع فيه، وهو عمل جيد، جمع فيه نحو 70 رسالة بين مخالف وموافق في أعمال الجرح والإدماء. 70 رسالة من 100 سنة إلى الآن كتبت، وهو جمعها وحققها، بعضها بالعربي، بعضها بالفارسي، بعضها بالأردو، ومطبوع الكتاب بعنوان موسوعة الشعائر الحسينية، أكثر من 10 مجلدات. فالمسألة في الاستدلال فيها هي من المسائل الحديثة، 100 سنة، 150، أكثر، أقل، 200 سنة، هالحوالي. فماكو شهرة إلى أول أزمنة الغيبة الكبرى، ولذلك لا يصح أن يأتي الإنسان ويقول ترى هذه مسألة العلماء السابقون كلهم عليها وهي مشهورة بين الفقهاء، لا في جهة المانع ولا في جهة القبول. على أنه حتى هم لو صارت هناك شهرة، هذا الإنسان يستطيع أن يقول أنا لا أقلد هؤلاء الأقدمين، وإنما أقلد فقيها معاصرا، وهذا الفقيه مجتهد له رأيه، وهو الذي يلزمني أنا. أما فلان عالم قبل 300 سنة قال هالشكل، فلان فقيه قبل 200 سنة قال شكل آخر، هذا ما يلزمني في شيء، إنما يلزمني قول الفقيه الذي أقلده. هذه مقدمة مهمة. ليش نقولها؟ لأنه أحيانا يصير في البحث واحد يجي بيقول ترى فلان سيد قال أنه هذا مجائز، واحد آخر يقول له لا، هو نفسه قال أن هذا جائز، فتشوف ذاك ناقل جزء من الكلام وهذا ناقل جزء آخر من الكلام. ومثل ذلك ما نقلناه عن الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمه الله في ليلة مضت، ففي بعض الكتب قد يستفاد من كلامه شيء، وفي كتب أخرى يمكن الاستفادة شيء آخر بحسب اختلاف التعبير، وكل فريق يحاول أن يوجه كلامه إلى ما ينفع هذا المسلك الذي يتبعه. على أي حال، كما ذكرنا أدلة المجيزين والمفتين بمشروعية هذه الممارسة بل باستحبابها، وذكرنا شيئا من أدلتهم، أيضا نذكر في الطرف الآخر شيئا من أدلة المانعين. إذا ما قدرنا الليلة، في الليلة القادمة نتحدث عن الموقف العملي المنصف المطلوب من قبل المؤمنين في هذه المسألة، ربما نؤجل هذا البحث إلى ليلة أخرى. أما ما استدل به المانعون والقائلون بأن هذه الممارسة ليست مشروعة فأمور، الأمر الأول يقول لك الإدماء ليس من مصاديق الجزع ولا هو من الشعائر، فإذن لا يكون مشروعا. احنا اللي عندنا اما ان يكون شيء بخصوصه ينص عليه، مثل البكاء، البكاء فيه روايات كثيرة حول استحباب البكاء، وانه بكى المعصومون وبكت السماوات، بكى كذا، بكى الجن، بكى الإنس، إلى فهو منصوص عليه بعنوانه، إما هكذا، وإما أن يكون داخلا تحت عنوان من العناوين، مثل أن يكون قد نص على شعاريته، هذا من الشعائر، إذا صار هذا من الشعائر فيكون ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إما الموضوع منصوص عليه بعنوانه كالبكاء، أو أنه داخل في عنوان آخر مثل كونه من الشعائر، مثل كونه من مصادق الجزع، وذلك أنه ورد كل الجزع مكروه إلا الجزع على أبي عبد الله الحسين. إما أن دخل في عنوان الشعائر فيصير تعظيمه من تقوى القلوب، أو أن دخل في عنوان الجزع على الحسين فيصير من الجزع غير المكروه بل المحبوب. هؤلاء أصحاب هذه الفكرة يقولون الإدماء والضرب على الرأس أو على الظهر وإخراج الدم لا هو منصوص بعنوانه بأن يأتي مثلا من جرح رأسه فكذا وكذا له من الثواب، من جرح ظهره فله كذا من الآجر، هذا ما موجود. وهم ما يقبلون أيضا رواية المحمل وأن زينب نطحت رأسها وجبينها بمقدم المحمل، لأنه يقول لك هذه ليس لها سند، والكتاب اللي نقل عنه المجلسي ليس بمعروف ولا المؤلف، فلا هو منصوص عليه بذاته، وأيضا لا يعد من الجزع حسب كلامها. يقول لك من المعقول أن إنسانا يفقد فقيدا فيحزن عليه، يبكي، تدمع عينه، ربما يلطم على رأسه، هذه أمور عرفية تدل على الحزن. لكن واحد يجي ويجرح نفسه لأن والده مثلا توفي أو لأن أمه ماتت، يقول هذا ليس من الأمور العرفية التي ينطبق عليها أنها جزع على المفقود. أيضا الحسين عندما واحد يبكي عليه يلطم عليه هذا جزع، وجزع محبوب وممدوح، لكن عندما يجرح نفسه حسب كلام هؤلاء يقول لك هذا ليس من الجزع. وكذلك لا يعد أيضا من الشعائر، لأنه ماكو نص عليه وماكو شيء دخل في كونه من الشعائر، لأن الشعائر ينبغي أن تكون مشروعة من الناحية الدينية، وإحنا للآن ما عندنا علم أن هذا مشروع أو لا. هذا أول دليل يقيمونه. طبعا الطرف الآخر عنده أدلة يواجه بهم هذا، ولكن إحنا الآن مو في صدد نقاش كل دليل لا من السابقين ولا من اللاحقين، وإنما في طريق العرض. فأول ما يستدلون به يقولون إن الإدماء ليس من مصادق الجزع، ولا هو من الشعائر، ولم يحصل نص عليه بخصوصه، هذا واحد. يضاف إلى ذلك يقولون هذا لم يعهد لا في زمان الأئمة ولا في زمان أصحابهم ولا بعدها بقليل، فقد نجد مثلا من روايات كثيرة بكاء الأئمة وأصحابهم وروايات في هذا الباب، لكننا لا نجد مثلا في سيرة الأئمة ولا أصحابهم ولا الروايات الواردة ما يخدم قضية الإدماء وإخراج الدم. دليل آخر يقيمونه يقولون مو بس أنه ما عندنا دليل ورواية، بل عندنا منع من ذلك، وهو أن الإدماء بحسب كلامهم هو من مصادق الإضرار بالنفس، وعندنا قاعدة أن الإضرار بالنفس غير جائز بشكل عام، لا يجوز الإضرار بالنفس، واستثني من ذلك موارد مثل الجهاد. واحد يروح للجهاد ويدري راح تنقص رجله، راح يقتل، راح يجرح، تفقع عينه، هذا فيه إضرار بالنفس. في الأصل المفروض الإضرار بالنفس حرام، ولكن استثني منه موارد، منها موارد الجهاد في سبيل الله حتى لو صار إضرار بالنفس والبدن آنئذ لا محذور في ذلك لما ورد من الأمر بالجهاد، وإن أدى ذلك مو بس إلى ضرر البدن، إلى فقدان النفس وموت النفس، فهذا من المستثنيات. وموارد أخرى من هذا النوع لم يرد بحسب كلامهم استثناء لهذا المورد بأن يقال الإضرار بالنفس محرم إلا في موارد الإدماء في عزاء الحسين، يقول لك هذا ما عندنا استثناء إليه. وبالتالي أولا ما عندنا دليل كما يقولون في البداية على صحة ومشروعية هذه الممارسة، بل عندنا دليل مانع وهو حرمة الإضرار بالنفس مهما كان ذلك الإضرار، لكن تختلف، إضرار بسيط تكون حرمته محدودة، إضرار أكبر تكون حرمته أكثر، إضرار خطير لا تصير حرمته أكثر وأكثر. واستثني من ذلك موارد مثل مورد الجهاد في سبيل الله، هذا المورد حسب كلامهم لم يرد استثناء في، قطعا هو إضرار بالنفس، إسالة الدم حسب ما يقولون إضرار بالنفس جرح، لم يرد دليل على مشروعيته من جهة، ولم يرد استثناء على أنه مستثنى من أدلة حرمة الإضرار بالنفس. هذا الدليل الثاني الذي يقيمونه. دليل الثالث، يقولون هناك بعض العناوين يسمونها عناوين ثانوية تنطبق على هذا المورد، فحتى لو فرضنا في أصله مشروع هذا الأمر، لو فرضنا أن هذا الأمر مشروع مباح جائز، لكن قد ينطبق عليه عنوان ثانوي يحرمه. مثال على ذلك شرب الماء بما هو شرب الماء مباح للإنسان، لكنه قد يطرأ عليه عنوان فيجعله واجبا، وقد يطرأ عليه عنوان فيجعله حراما. هذا عنوان ثانوي يغير حكم الماء المباح في الشرب تارة إلى واجب وأخرى إلى محرم، كأن تتوقف حياة الإنسان على أن يشرب هذا المقدار من الماء، إذا ما يشرب هذا الماء يموت. هنا واجب عليه شرعا، يجب عليه شرعا من باب وجوب حفظ النفس، يجب عليه أن يشرب هذا المقدار من الماء. هذا الماء اللي كان مباح يجوز للإنسان يشرب ويجوز للإنسان أن يترك، أصبح بفعل هذا العنوان الثانوي اللي يسمونه، وهو توقف حياته على شرب هذا المقدار من الماء، صار الآن واجب عليه. لو انعكست القضية، فد إنسان بعض الأمراض يضرها شرب الماء ضررا كبيرا بحيث من الممكن أن يموت الإنسان لو شرب هذا المقدار من الماء، ذاك الوقت هذا الماء الذي كان قبل حصول هذا الطارئ كان مباحا، يجوز للإنسان أن يشرب ويجوز له أن يترك، الآن ما دام صار هذا شرب الماء من الممكن أن يهدد حياته يصير حرام عليه أن يشربه. ليش؟ لطرو عنوان ثانوي، فيقولون الماء بعنوانه الأولي مباح، لكن في هذا المورد يصير حرام، في ذاك المورد يصير شنو؟ واجب. يطبق مثل هذه القاعدة على هذا المورد الذي نحن فيه، فيقولون لو فرضنا أن الإدماء والجرح جائز، إلا أنه قد ينطبق عليه عنوان ثانوي يجعله غير جائز، وذلك لأنه في رأيهم هذه الممارسة تنتهي إلى توهين المذهب، تضعيف المذهب، أن يكون المذهب بين الناس غير المتمذهبين به شيئا خرافيا وحشيا، سمعة غير حسن عن المذهب، أحيانا قد تصد الناس عن الالتحاق به والالتصاق به والتأثر به. أنا الآن كل قاعد أشرح ماذا كلامهم، لا أتبنى هذا الكلام ولا أتبنى ذاك الكلام بالضرورة، أكدت على هذا، أنا إنسان مقلد ولست في مجال ترجيح هذا الرأي على ذلك الرأي، وإنما في مقامي أن أشرح هذه الفكرة وأشرح هذه الفكرة، ومرجع كل إنسان هو الذي يحدد سلوكه العملي فيما بعد. وسيأتي إن شاء الله في ليلة أخرى في موضوع الموقف العملي بيان مزيد من التفصيل في مثل هذه التوجيهات الاجتماعية. نرجع إلى كلامها، يقول هؤلاء أن المذهب الآن أصبح أمام أعين البشر كلها، الصور وما أدري التلفزيونات والفضائيات وإلى آخره، فإذا رأى الناس في العالم هذه الدماء السائلة ورأوا هذه المناظر الصعبة، هذا يجعلهم ينفرون منه ويتهمون المذهب بأنه مذهب غير مناسب للحياة، فهذا يعني أن مثل هذه الممارسة توهن المذهب، تضعف المذهب، تنفر الناس عن المذهب. إذا كان كذلك سينطبق عليه عنوان آخر، وهو أن كل شيء يضعف المذهب ويوهنه وينفر الناس عنه لا يكون مشروعا. طبعا الطرف الثاني يقول بالعكس، أن الأمر ليس هكذا، وإنما قد تنشر هذه الصور المذهب وتحدث الرعب في قلوب أعدائه وإلى غير ذلك. فبناء على هذا الكلام الذي يقدمونه في هذه الأدلة والاستشهادات، ينتهي هؤلاء إلى أن مثل هذه الممارسة، ممارسة الإدماء أو ما يسمى بالمتعارف التطبير، غير مشروعة. مو بس أنه ما مستحبة، مرة واحد يقول مباح، تقدر تسوي وتقدر ما تسوي، مرة واحد يقول في ذاك الصوب لا هو مستحب ومن المقربات، هنا يقول لك لا مو بس أنه غير مستحب، حتى مو مباح، غير مشروع، غير جائز، غير جائز لأنه كما قلنا بالعنوان الثانوي يقولون هذا موهن للمذهب، غير جائز لأنه لا دليل عليه لا بخصوصه بعنوانه ولا بكونه داخلا تحت أحد العناوين المجيزة كالشعائر والجزع وما شابه ذلك، وكذلك أيضا لأنه ينتهي إلى الإضرار بالنفس، وأن الإضرار بالنفس محرم إلا ما استثني كالجهاد وأمثاله، وهذا ليس مما استثني. هذه خلاصة ما ذكره هؤلاء العلماء المانعون من قضية الإدماء والتطبير، وانتهوا إلى عدم مشروعيته وحرموه. ليس الأمر أيضا جديدا، قلت لكم قبل قليل أن أول فيما نفهم يعني أول نقاش علمي ساخن كان هو قبل 100 سنة أول رسالة كتبت في أمر الإدماء وعدد من الممارسات. المهم كان موضوع الإدماء، وإلا في أيضا مسائل أخرى هي محل اختلاف، لكن النقطة الجوهرية في الخلاف واللي حولها اشتد النقاش العلمي هو موضوع الإدماء والجرح. وكما قلت أن أول رسالة كتبت في هذا الجانب كانت من المرحوم السيد محسن الأمين العاملي، وهذا فقيه مجتهد من المجتهدين، وكتب كتابه رسالة التنزيه في بيان عدم مشروعية هذا العمل في القضية الحسينية. رد عليه بعد ذلك آخرون، رد على الرد غيرهم، وهكذا صار موضوع أخذ ورد يكفيك خلال 100 سنة تقريبا إلى يومنا هذا. هناك 70 رسالة، هناك 70 بحث، هناك 70 بحث علمي مكتوب، غير اللي مثلا طرح في البحوث، غير اللي لم يكتب، غير الذي كتب وضاع. لكن الموجود الآن الذي عثر عليه صاحب كتاب موسوعة الشعائر الحسينية ووثقه ونسبه إلى أصحابه وبين مصادر هذه الرسالة، رسائل من أين حصل عليها، المقدار اللي موجود 70 رسالة، يعني بمعدل كل 1.5 سنة إذا تريد تحسب كمعدل وسطي، كل 1.5 سنة أكو شنو، هناك رسالة في هذا الموضوع، إما مؤيدة وإما مخالفة، إما قائلة بالمشروعية والاستحباب، وإما قائلة بعدم المشروعية والحرمة، مما ينبئك. أما الفتاوى فحدث ولا حرج، يعني يصعب إحصاء الفتاوى التي ظهرت مع أو ضد هذه المسألة، مقدار الرسائل اللي فيها كتابة استدلالية وأخذ ورد، رد آراء الخصوم، يعني هاي التي ذكرناها الآن، يأتي شخص وهو من القائلين بالمشروعية أو الاستحباب يرد عليها واحدا واحدا، ويأتي شخص بالعكس من القائلين بعدم المشروعية يرد على أدلة أولئك القائلين بالاستحباب واحدا واحدا، كل واحد بحسب ما ينتهي إليه رأيه وقوته العلمية وبحثه الفقهي. فالمسألة مسألة ذات باع واسع، ومن حوالي 100 سنة كانت محل الخلاف والنزاع والبحث العلمي المختلف عند الطائفة. ومن أراد أن يطلع على أقوال الفريقين يحتاج إلى شيء كثير من البحث. ماذا نصنع في هذه الحالة؟ ما هو الموقف العملي؟ كيف ينبغي أن تتفاعل الطائفة مع هذا الموضوع في الجهتين؟ هذا يحتاج إلى بحث مفصل إن شاء الله نتحدث عنه في ليلة تالية إذا قسم الله ووفق وأعان. هذه الليلة بحسب ترتيب هذا المجلس الشريف يفترض أننا نتحدث عن شيء من ذكر القاسم بن الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. هذا الرجل، هذا الغلام بتعبير أصح، وهو لم يبلغ الحلم على الرأي المشهور، يعني لم يبلغ سن التكليف الشرعي. أحدهم سأل كيف أنه لم يبلغ سن التكليف الشرعي ومع ذلك دخل إلى الجهاد والقتال، والمفروض أن الواجبات الدينية إنما تتحقق في حق الإنسان إذا بلغ شرعا، يصلي واجبا إذا بلغ شرعا. يصوم واجبا إذا بلغ شرعا، أما دون ذلك فإن أحب أن يفعل فعل، وإن لم يفعل لم يكن مؤاخذا في شيء. فكيف القاسم سوى هكذا؟ الجواب على ذلك أن البحث ليس في أمر يجب عليه أو لا، وإنما مثل ما الصلاة لو أن إنسانا صلى وعمره 13 سنة لا يجب عليه، ولكن هل يستحب له أو لا؟ يستحب، لا شك أنه يستحب. لو صام وعمره 13 سنة يستحب له لو لا؟ نعم، وإن كان لا يجب عليه ولا يحاسب. قد يقول قائل أنه طيب لا، أساسا الجهاد لا يصح إلا ممن كان بالغا. أولا هذا المسلك ليس هو المسلك الصحيح، وإنما حال الجهاد هو حال غيره، ولذلك وجدنا أن نبينا المصطفى محمد لم يمنع غير البالغين في بدر من الإقدام على القتال، وإنما كان يستعرضهم، يشوف واحد شوية عنده بدن وعنده قوة وعنده كذا طول وعرض، حتى لو لم يكن بالغا يخليه يتقدم. واحد لا، لم يبلغ ومع ذلك جسمه صغير وشكله مثلا شكل طفل، يمكن هذا من أول ضربة يروح فيه، كان يرده. لو كان الأمر مربوطا بقضية البلوغ حتى على مستوى الاستحباب لكان النبي يقول لهم لا، كلكم ترجعون إلا من بلغ شرعا، والحال أنه لم يكن كذلك. على أن هناك عنصرا آخر في قضية كربلاء وهو يغير المعادلة بكاملها، هو أن الموقع لم يكن موقع جهاد ابتدائي حتى تنطبق عليه شروط الجهاد الابتدائي، وإنما كان موقع الدفاع عن الإمام المعصوم، وفي موقع الدفاع عن الإمام المعصوم فضلا عن النبي بعد لا تجي شروط ولا هم يحزنون، كل من كان قادر أن يدفع عنه القتل بأي نحو من الأنحاء فإنه عندئذ يجب عليه، لأنه يستحب له فقط. فإذا ما قد يسأل عنه من عدم بلوغ القاسم السن، ولذلك ربما بعض الباحثين قال لا، القاسم يعني تجاوز سن البلوغ لكي ينجو من هذا السؤال، لا ما يحتاج إلى هذا الأمر. أولا الجهاد في الوجوب نعم يجب على البالغ، وأما في المشروعية وأصل الاستحباب لا باقي، كما صنع النبي مع مقاتلي بدر، كذا واحد نقل أنه فلان ينقل أن رسول الله ردني وقبل فلان وأنا مثلا أكثر منه وأغلبه إلى آخره، كما يصنع يعني المتنافسون من الأطفال، لون تتقدم هذا وأنا إذا أتعارك وياه أغلبه. ولم يكونوا بالغين على أن موقع كربلاء لعنوان الدفع عن حياة الإمام، وهي كالدفع عن حياة النبي، يتغير الأمر بحيث يجب على كل إنسان بالغا كان أو غير بالغ يجب عليه أن يبادر إلى الدفاع عن الإمام المعصوم عليه السلام. ولعل في بعض كلمات القاسم بن الحسن على صغر سنه ما يشير إلى ذلك، المنقول من كلمات القاسم بن الحسن قليل، لكن في بعضها إشارات، مثل الرجز ماله. الرجز هو عبارة عن أبيات الشعر التي كان يقولها المقاتل وهو خارج للمعركة، ليبين فيها إما نسبه إما أهدافه إما غرضه إما افتخاره بقبيلته أو انتماءه إلى الإمام. في رجز القاسم بن الحسن يلفت النظر هذا البيت: إن تنكروني فأنا نجل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن. أنا الذي يدفعني للقتال بما معنى حتى لو لم يكن واجبا علي أنني أرى الحسين عليه السلام بينكم كما هو الأسير، أسرتموه بجمعكم وأحطتم به بقواتكم المختلفة، وهذا اللي يدفعني إلى أن أبرز. لا تنكروا مني أن أنا صغير السن، أو لا تنكروا مني أن أنا أقاتل بهذه الكفاءة وبهذه القوة مع كون سني أقل مما تتصورون، فإن الذي يدفعني أن عمي الحسين عليه السلام هو بهذه الصورة. وفعلا برز إلى القوم وهو يرتجز، كما قد قال في ليلة سبق وقد سأله الحسين كيف يجد الموت، قال: فيك أحلى من العسل. فسلام الله على الحسن المجتبى، وسلام الله على القاسم بن الحسن، وعلى إخوته الشهداء بين يدي أبي عبد الله. خرج إلى القوم وهو يرتجز بذلك الرجز الذي يفيض شجاعة ووعيا، حتى إذا قال حميد بن مسلم: خرج علينا غلام كأن وجهه فلقة قمر، وفي كفه سيف وفي رجليه نعلان، فأخذ يقاتل القوم قتال الأبطال ساعة إذ انقطع شسع نعله. لا أنسى أنها اليسرى، فأهوى القاسم ليشد شسع نعله حتى يقاتل القوم بكفاءة، لأن الميدان كل في عثرات وأحجار ورماح متكسرة، فيحتاج إلى أن يشد شسع نعله لكي لا يعيقه عن القتال. ما أن أرخى القاسم رأسه ليشد شسع نعله حتى جاءه اللعين عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي، ضرب القاسم على مفرق رأسه فهوى يخور في دمه وينادي: عم يا أبا عبد الله أدركني. جاءه الحسين وجده على تلك الحالة، رأسه مشقوق بالسيف وهو يرفس الأرض برجليه ودماؤه تسيل مين. نادى: حز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، صوت كثر واتره وقل ناصره بجو. نادى: يا جاسم شبيدي، يا ريت السيف قبلك حز وريدي، هان الكوم تخلوني وحيدي، على خيام العدا والخيل تفتار. يا جاسم اش قالت من الطبر روحك، يا جاسم ما تراويني جروحك، لو نبقى يا عمي كنت نوحك، بقلب مثل الغضا وبدمع محمر، وجاب ومد دما بين خوت بجعدهم. يا ويلي وهم بس ما سمعن النسوان صوته، اجت امه تصيح: الله يا الله اكبر، بارك بين 70 ألف جابوك عن الحنة بدم الراس حنوك بدال الشمع بالنشاب زفوك على راسك ملبس نبيل نبيل ينثار مرملا مذ رأته رملة صرخت يا مهجتي وسروري يا ضياء بصري نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.